الآن والإقامة. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان معناه في اللغة الإعلام، ومنه قول الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأيضا قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. فهذه إذا المادة الأذان معناها في اللغة تدور حول معنى الإعلام. وتعريفه اصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفه أنه التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. تعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وسبب مشروعيته أنه لما صعب على الناس معرفة الأوقات تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام. نعم، كانوا قبل ذلك، كانوا لما تشاوروا في ذلك قال بعضهم: نتخذ ناقوسا، ثم قالوا: ناقوس كناقوس النصارى فكرهوا. وقال بعضهم: نتخذ قرنا، فقالوا: قرنا كقرن اليهود فكرهوا. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام، ورآه كذلك عمر بن الخطاب أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن به، قم يا بلال فأذن به. وأشهر مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض وأخو صدى وأبو جحيفة، هؤلاء هم الذين أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخو صدى قد أذن. وأبو محذورة قصته عجيبة كما جاء عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حنين سمع صبية يؤذنون يستهزئون بالأذان، يستهزئون بالأذان، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا وطلب من كل واحد منهم أن يؤذن، وقال: إني سمعت أذانا بصوت حسن. طلب من كل واحد منهم أن يؤذن حتى أذن أبو محذورة، فناداه وأجلسه بين يديه ومسح على ناصيته وبرك عليه 3 مرات، ثم قال: اذهب فأذن به عند البيت الحرام. فأصبح أبو محذورة هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر هذا الموقف، لم يعاتبه، لم يعنفه، لم يعاقبه، بل استثمر فيه، قال: عندك حسن في هذا، سمعت أذان لرجل حسن الصوت، من هو؟ فلما علم بأنه هذا الرجل قال: إنك حسن الصوت، إذن أذن بهذا الأذان. فاستثمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف فكسب هذا الرجل وأسلم، بل أصبح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى كيفية يعني كسب النبي عليه الصلاة والسلام للمواقف. يعني كان بالإمكان أن يقول: من هذا الذي يستهزئ ويعنفه ويعاتبه؟ يبقى هذا الرجل على حاله، ربما يبقى على كفره، لكن انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا الموقف بإيجابية، ورأى أن فيه خصلة حسن الصوت، انطلق منها حتى وصل إلى قلب هذا الرجل فأسلم وجعله مؤذنا له. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، على قولين. القول الأول أن الإمامة أفضل من الأذان، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين إنما تولوا الإمامة ولم يتولوا الأذان، ولو كان الأذان أفضل لتولوا. القول الثاني أن الأذان أفضل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما ورد في فضل الأذان من أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه، يعني لو علموا ما في الأذان من الفضل والأجر والثواب لتنافسوا حتى يقرع بينهم أيهم يؤذن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رجه البخاري في صحيح. وما جاء في معنى هذه الأحاديث؟ قالوا: فقد ورد هذا الفضل العظيم في الأذان ولم يرد مثله في الإمامة. طيب، أي قولين أرجح، الأذان أفضل من الإمامة؟ نعم نعم نعم، إذا نظرنا للأدلة نقول الأذان لا شك أنه ورد في فضله ما لم يرد في الإمامة. قول الراجح والله أعلم أن الأذان أفضل من الإمامة، إلا في حق الإمام الأعظم، فإن الإمامة أفضل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة خلفاء الراشدين كانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يكن يمكن الجمع بين الأذان والإمامة، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. وقول ابن تيمية رحمه الله لخصوص أحوالهم، هل يقاس على هذا مثلا العالم طالب العلم الذي ينشر العلم ويدعو إلى الله تعالى، فيقال الإمامة في حقه أفضل باعتبار أن الإمامة أسهل من الأذان وأيسر؟ ربما يحتمل أن يقال بهذا، لكن لأكثر الناس الأذان أفضل، لأنه ورد في فضله ما لم يرد في الإمامة، ولأن الأذان يعني أكثر مشقة من الإمامة، فإن المؤذن يأتي قبل الوقت وينتظر دخول الوقت ثم يؤذن ويبقى حتى تقضى الصلاة، بينما الإمام السنة في حقه أن يأتي وقت الإقامة، وقت الإقامة هذا الأفضل، فالتبكير المأمور به إنما هو للمأموم وليس للإمام، كما أن الخطيب يوم الجمعة الأفضل أن لا يأتي إلا وقت الخطبة، هكذا أيضا الإمام الأفضل أن لا يأتي إلا وقت إقامة الصلاة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، الأمر واسع، لكن أردنا الأقرب للسنة، الأقرب للسنة هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام لا يأتي للمسجد مبكرا لأنه هو الإمام، إنما يأتي وقت إقامة الصلاة. فيعني هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، أن يقال إن أكثر الناس الأذان في حقهم أفضل، لكن الإمام الأعظم أو العالم الكبير ونحو ذلك الإمامة في حقه أفضل. نعم. الذي يظهر أن من أذن يعني مدة طويلة عرفا يشمل يدخل في هذا الفضل، المؤذن أطول الناس عناق يوم القيامة مدة طويلة عرفا، يعني بقي مثلا سنة فأكثر، هذا يقال أنه مؤذن وتولى الأذان. لكن لو أذن يوم يومين أسبوع شهر هذه مدة قصيرة، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم هذا سأشير له. نعم ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذن، وهذا يؤكد رجحان هذا القول وأن الأذان لأكثر الناس هو الأفضل. طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله، قال وهما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه جميعا أثم. ويدل على أنه من فروض الكفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، يعني ينبغي أن يكون موجودا في البلد. لكن لو أن مسجدا من المساجد تخلف المؤذن ولم يؤذن فيه أحد فلا حرج، صلاتهم صحيحة، صلاة الناس صحيحة وتامة، لكن لا يترك الأذان كله في البلد. ولهذا سيأتي بعد قليل كلام المصنف أنه لو تركه أهل بلد قتلوا عليه. قال على الرجال، على الرجال أي أن الأذان والإقامة إنما هو من فروض الكفاية على الرجال، وهو مشروع في حق الرجال. أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، لقول أسماء بنت يزيد ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن النساء لسنا من أهل الجماعة والجمعة فلا يشرع في حقهن الأذان ولا الإقامة. وقوله على الرجال ظاهر كلام المصنف أنه يشمل ما إذا أقيمت الصلاة جماعة أو صلى الإنسان وحده منفردا، فإنه يشرع الأذان. لكن إذا كانوا في الحضر فيكتفى بأذان المساجد. أما إذا كان في السفر أو في البرية ونحو ذلك فيشرع الأذان للجماعة وللمنفرد. إذن إذا كانوا في الحضر يكتفى بأذان المساجد وتقام الصلاة، يكتفى بالإقامة. أما إذا كانوا في السفر أو في البرية ونحو هذا فيشرع الأذان للفرد وللجماعة. ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رجه أبو داود وغيره بسند لا بأس به. نعود لعبارة المصنف قال للصلوات الخمس، أي أن الأذان والإقامة يشرعان للصلوات الخمس، فلا يشرعان لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الجنازة، وإنما للصلوات الخمس، الصلوات الخمس الحاضرة، وكذلك أيضا الفائتة إذا كانوا في سفر، الفائتة إذا كانوا في سفر. أما في حال الحضر فيكتفى بأذان المساجد. ويقاتل أهل المصري بتركهما، يعني لو أصر أهل بلد على ترك الأذان أو الإقامة فيجب مقاتلتهم، وذلك لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وقتالهم من باب التعزير لإقامة هذه الشعيرة وليس من باب استباحة دمائه، لأنهم مسلمون. لكن من باب تعزيرهم لترك هذه الشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذانا كف وإلا قاتلهم. قال وهو 15، يعني الأذان 15 جملة، وهذا أذان بلال، هو الأذان المشهور عندنا 15 جملة، تكبير 4 مرات في أوله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الشهادتان 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله مرتين، ثم الحي على تاني 4، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، ثم التكبير في آخره مرتين، الله أكبر الله أكبر، ثم يختمه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأصبحت الجمل 15 جملة، فهذا هو أذان بلال. وقد ذهب إلى هذا الحنابلة، وسئل الإمام أحمد إلى أي الأذان تذهب؟ قال إلى أذان بلال. قيل أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد، يعني في أذان بلال؟ قال أليس رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ يعني مراد الإمام أحمد أن أذان بلال هو الذي استقر عليه الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك أيضا عند الحنفية في الأذان. والقول الثاني في المسألة أن الأذان المشروع هو أذان أبي محذورة، أن الأذان المشروع هو أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة 19 جملة، وهو على صفة أذان بلال، إلا أنه يزيد فيه الترجيع. ومعنى الترجيع كما قال ابن قدامة أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين، أن يذكر الشهادتين مرتين، يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بها صوته، فيقول سرا بينه وبين نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول سرا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا معنى الترجيع. فإذا جمل الأذان في أذان أبي محذورة كم؟ 19 جملة، هو نفس أذان بلال لكن زدنا الترجيع بالشهادتين. نعم لا 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 لا، يتبع أشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته ثم أشهد محمد رسول ثم أشهد محمد رسول. ولهذا قال النووي رحمه الله قال جمهور العلماء على أن الترجيع ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، فإذا يخفض صوته ثم يرفع صوته، ويحتمل أنه يخفض صوته بهما جميعا ثم يرفع صوته بهما جميعا، ويحتمل لهذا وهذا، والأمر في هذا واسع. فعلى هذا هذه الصفة تكون جمل الأذان 19 جملة. القول الثالث أن الأذان 17 جملة، وهو على صفة أذان أبي محذورة، إلا أن التكبير في أوله مرتان، وإلى هذا ذهب المالكية. واستدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان هكذا. ولكن حديث أبي محذورة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قد جاء في صحيح مسلم بتثنية التكبير، انتبه لهذه المسألة، قد جاء في صحيح مسلم بتثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، لكنه جاء عند أصحاب السنن بتربيع التكبير مع الترجيع. فالشافعي أخذ برواية أصحاب السنن، ومالك أخذ برواية مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار التكبير في أوله أربعا، ولم يصح الاقتصار على مرتين، على أنه قد اختلف في نسخ صحيح مسلم. ولهذا قال النووي بعدما ساق رواية مسلم الحديث أبي محذورة بتثنية التكبير، قال: هكذا وقع الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله مرتان فقط، ووقع في غير مسلم أربع مرات. قال القاضي عياض: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات. إذن حتى مسلم مختلف يعني في نسخ صحيح مسلم، ففي بعضها أنها أربع مرات. ومن جهة الصناعة الحديثية المحفوظ هو ورود التكبير في أوله أربع مرات، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب الذي عليه كثير محققين من أهل العلم. وعلى ذلك فعند الترجيح نرجح بين حديث أبي محذورة الذي هو 19 جملة أو حديث بلال، حديث عبد الله بن زيد في صفة أذان بلال. وأما تثنية التكبير فقلنا إن هذه الرواية غير محفوظة فلا تدخل معنا هنا. والأفضل أن يؤذن تارة بأذان بلال وتارة بأذان أبي محذورة، لأن كل منهما قد وردت به السنة. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن تجعل السنة بدعة والمستحب واجبا. لكن هذا ينبغي ألا يكون في المساجد العامة التي قد استقر الأمر فيها على أذان معين، لأن هذا يسبب تشويشا وإرباكا للعامة. مثل المساجد عندنا في المملكة استقر عمل الناس على أذان بلال، ينبغي أن يعني لا يؤذن بغيره حتى لا يسبب إرباكا. لكن يمكن تطبيق هذه السنة إذا أذن الإنسان في السفر أو في البرية ونحو ذلك فتحيا هذه السنة. فهذا هو القول الراجح بالنسبة لصفة الأذان. طيب إذن حتى نضبط صفة الأذان الآن، من يذكر لنا الأقوال في صفة الأذان؟ نعم تفضل. إذن القول الأول أذان بلال، أذان بلال 15 جملة الأذان معروف عندنا. طيب القول الثاني أنها 19 جملة الذي هو أذان أبي محذورة، وهي صفة أذان بلال مع ترجيع الشهادتين، مع ترجيع الشهادتين أربع مرات، فإذا ضفنا أربعة مع زائد 15 19. ورأي المالكية بنفس أذان أبي محذورة لكن بتثنية التكبير، وقلنا هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه لأنه مبني على يعني رواية غير محفوظة. هذا بالنسبة لأذان، والراجح أنه يؤذن إما بأذان أبي محذورة 19 جملة أو بأذان بلال. اي نعم، يعني الرواية انها ضعيفة، وكما ذكرنا اصلا مسلم مختلف النسخ مختلفة. نعم ممكن أنه نعم يؤذن ولا يظهر الصوت، ممكن يطبقه في المساجد لأن الترجيع يعني سرا بينه وبين نفسه. طيب ننتقل بعد ذلك للإقامة. قال وهي 11 يعني جملة، والإقامة أيضا وردت على عدة صفات. إقامة بلال التي هي 11 جملة، الإقامة المعروفة نكبر في أولها مرتين ثم الشهادتين مرة مرة ثم حي على الصلاة حي على الفلاح مرة مرة ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم التكبير مرتين ثم اختمها بكلمة التوحيد مرة واحدة، فصار المجموع 11 جملة. وقد اختار إقامة بلال الشافعي وأحمد، وقالوا لمداومة بلال عليها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الإقامة 10 جمل كصفة إقامة بلال، لكن مع إفراد قد قامت الصلاة، يعني قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهذا مذهب المالكية لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال يوتر يعني يأتي بها مرة واحدة، لكن يلزم أصحاب هذا القول أيضا أن يوتر التكبير، التكبير مرتين في أوله وأيضا في آخره، لكنهم يقولون نعتبر التكبيرتين كالجملة الواحدة، هكذا يجيبون. لكن قال ابن قدامة أن حديث أنس هذا مجمل، وفسره حديث ابن عمر يعني بتثنية الإقامة، فكان الأخذ به أولى. القول الثالث في صفة الإقامة أن الإقامة تكون على صفة إقامة أبي محذورة، وإليه ذهب الحنفية. وإقامة أبي محذورة كصفة أذان بلال، أي 15 جملة مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، فكم تكون الجمل؟ 17 جملة. إذن إقامة أبي محذورة كصفة أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، فتكون 17 جملة. وعند الترجيح بين إقامة بلال وإقامة أبي محذورة، إقامة بلال 11 جملة أو أبي محذورة 17 جملة. أما يعني مذهب المالكية فهنا ضعيف، لأنه بنه على فهم يعني غير صحيح، ونحن أوردنا عليهم لماذا قالوا أيضا بتثنية التكبير ما داموا يلتزمون بحرفية ويوتر الإقامة، فكان أيضا يلزمهم أن يقولوا التكبير مرة واحدة. فإذا الترجيح منحصر بين إقامة بلال وإقامة بمحذورة. ونقول كما قلنا في الأذان، كل قد ورد بهما السنة جميعا، والأفضل التنويع بينهما، فتارة تكون الإقامة بإقامة بلال وتارة بإقامة أبي محذورة. لكن في المساجد العامة التي استقر عليها عمل الناس ينبغي الالتزام بما استقر عليه عمل الناس. مثلا عندنا في المملكة استقر عمل الناس على إقامة بلال 11 جملة، لكن في البلدان التي انتشر فيها المذهب الحنفي يعني استقر عمل الناس على أذان أبي محذورة، في باكستان والهند والبلاد التي انتشر فيها المذهب الحنفي تجد أن الإقامة عندهم إقامة أبي محذورة 17 جملة. لكن يمكن تطبيق هذه السنة بتنويعها إذا خرج الإنسان للسفر أو البرية أو نحو ذلك فيطبق هذه السنة، يعني الإقامة المشهورة هي إقامة بلال، لو خرجوا مثلا مجموعة إخوة في سفر في بر ونحو ذلك يقيمون بإقامة أبي محذورة من باب تطبيق السنة والإتيان بها على جميع وجوهها. والسنة إذا وردت على وجوه متعددة ومتنوعة فالأفضل الإتيان بالسنة على جميع وجوهها. طيب نريد أن نلخص ما سبق بالنسبة للإقامة، قلنا فيها ثلاثة أقوال، من يذكرها لنا مرة أخرى؟ نعم، إقامة بلال، إقامة بلال ما صفة إقامة بلال؟ كم جملة؟ 11 جملة، الإقامة المعروفة المشهورة. طيب الثاني إقامة أبي محذورة كم جملة؟ 17 جملة مثل أذان بلال زايد قد قامت الصلاة مرتين، ورأي المالكية في المسألة 10 جمل هو إقامة بلال مع إفراد قد قامت الصلاة مرة واحدة. وقلنا الأفضل إتيان تارة بإقامة بلال وتارة بإقامة أبي محذورة. قال ويسن مؤذن صيت، أي انتقل المؤلف للكلام عن صفات المؤذن، فذكر الصفة الأولى أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في إعلام الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا لكونه كان صيتا وكان حسن الصوت أيضا، ولهذا لم يأمر عبد الله بن زيد بالأذان، وإنما قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولكن في وقتنا الحاضر مع وجود مكبرات الصوت، هل نقول بأن هذا من الصفات التي ينبغي أن تكون في المؤذن؟ الآن المؤذنون يؤذنون في مكبر الصوت، نعم، الذي يظهر أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى، بل حتى أحيانا رفع الصوت في المكبر يسبب إزعاج للناس، لكن يكون يؤذن بصوت معتدل. فمع وجود مكبرات الصوت يعني لا نحتاج إلى هذا الوصف، لكن نحتاج إلى أن نقول ألا يكون صوته أيضا ضعيفا، لأن الصوت الضعيف يضعف حتى في مكبر الصوت. نعم هذه حالات عارضة. أيضا ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت بأن يؤدي الأذان بأداء حسن. قال أيضا من صفات المؤذن عالم بالوقت، قد كان الناس فيما سبق يتحرى المؤذن الوقت، فيتحرى طلوع الفجر الصادق ويصعد فوق المنارة أو فوق السطح يرقب طلوع الفجر فيؤذن عليه، وكان الناس على هذا إلى وقت ليس بالبعيد، ويتحرى زوال الشمس، ويتحرى أن يصبح طول ظل كل شيء مثله، يتحرى غروب الشمس، فيكون عالما بالأوقات. أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح الناس يعتمدون على التقاويم اعتمادا كليا. أين المؤذن الآن العالم بالأوقات؟ ولهذا ينبغي أن يعني يحرص طالب العلم على معرفة الأوقات على وجه عملي، لأنه في وقتنا الحاضر قل من يعرفها على وجه عملي، يعني كيف يكون طلوع الفجر الصادق، كيف يكون الزوال، ما معنى أن يصبح طول ظل كل شيء مثله ونحو ذلك. قال يثوب بعد الحيعلة في الصبح. يثوب، التثويب معناه قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وأصل مادة التثويب الرجوع للشيء، ومعنى ذلك أن المؤذن رجع للدعوة للصلاة، لأنه قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم رجع مرة أخرى ودعا إلى الصلاة وبيّن أنها خير من النوم، هذا معنى التثويب. وقوله بعد الحي على، الحي على مصدر مصنوع يعني من حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، ويقوله في الأذان الثاني، قد دلت السنة على أنه يقال ذلك في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. وأما لأن الأذان الأول لا يوصف لكونه لصلاة الفجر أصلا، وإنما هو لأجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، يوقظ النائم كي يستعد لصلاة الفجر ويرجع القائم فيوتر قبل أن يطلع الصبح. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني لا يؤذن لأي صلاة قبل دخول الوقت إلا لصلاة الفجر، فيجوز أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، وهو ما يسمى بالأذان الأول، وهو ما يسمى بالأذان الأول، فإن صلاة الفجر لها أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والأذانان متقاربان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان متقاربين ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا ويرقى هذا. وقد ذكر الشراح أن المقصود أن بلالا كان يؤذن ثم كان يدعو ويستغفر، ثم يقابله ابن أم مكتوم في رجوعه، يعني في نزوله من على السطح، وهذا يدل على التقارب بين الأذانين. فالسنة في الفرق بين الأذان الأول والثاني يكون بقدر ما يتسحر المتسحر عادة، حدود كم؟ 10 دقائق إلى ربع ساعة كثير، ما جعل الساعة كاملة يعني، فهذا يعني بعيد عن ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل الأذان الأول يوم الجمعة كان في عهد عثمان لم يكن بعيدا عن الأذان الثاني، وكان للتنبيه بقرب دخول الخطيب، لأنهم ما كان عندهم ساعات، كان يريد أن ينبههم أن اليوم يوم جمعة وينبههم بقرب دخول الخطيب فيأتوا ويستعدوا، فكان قريب من الأذان يعني الأذان الثاني. أما التبكير الآن موجود عندنا، يجعلون الأذان الأول قبل الأذان الثاني بنحو ساعة ونصف، هذا جعل الأذان الأول ليس له كبير يعني فائدة. ومثله الآن الأذان الأول يعني التبكير به أيضا خلاف ما كان عليه الأمر في عهد النبوة، في عهد النبوة لم يكن بينهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني بقدر ما يتسحر المتسحر. أي نعم، ولكن الفقهاء ذكروا أنه أن المؤذن لا يؤذن الأذان الأول إلا إذا اتخذه عادة حتى لا يشوش على الناس، أما أنه يوم يؤذن الأول الأول ثم بعد أسبوع يؤذن الأذان الأول يربك الناس، لكن لابد يكون من عادة أنه كل يوم يؤذن الأذان الأول. نعم، لا هو أقل، الأقرب أنه في حدود نصف ساعة تقريبا أو حتى أقل من نصف، لكن على أكثر تقدير نصف ساعة. ولذلك الآن في الحرم لما قدموا الأذان الأول، أنا شكرت المسؤولين في الرئاسة العامة شو المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقلت لهم اثبتوا على نصف ساعة لا تزيدوا، نصف ساعة هذا مناسب هو الأقرب لما كان عليه الأمر في عهد عثمان، ولا تزيدوا على ذلك. فما عليه الآن العمل في الحرمين في الأذان الأول هو الأقرب لما كان عليه الأمر في عهد الصحابة. نعم، لا غير مرتبط رمضان. طيب، قال وإنما يجوز مرتبا، يعني إنما يجزي الأذان ويصح إذا كان مرتبا كما وردت به السنة، بأن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم التكبير ثم التوحيد، فليس فيه مجال للاجتهاد، وإنما يؤتى به مرتبا لا بفصل كثير، يعني لا بد أيضا أن يكون الأذان متواليا فلا يكون بينه فاصل طويل، ومحرم، ولا أيضا يكون بين جمل الأذان فاصل محرم كغيبة مثلا أو قذف أو نحو ذلك. ويقول مستمعه مثله، يعني مستمع الأذان يشرع أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في سنن أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه. و إلا استثنى مؤلف إلا في حي على، يعني إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح فيحوقل، أي فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله مناسب جدا، لأن المؤذن ينادي المستمع يقول حي على الصلاة تعال وهلم وأقبل إلى الصلاة، فأنت تقول لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله عز وجل، إذا أعانني الله سبحانه وتعالى فسوف آتي. فالجواب هنا مناسب للنداء حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك لا تشرع إجابة المؤذن إلا إذا كنت لم تؤدي الصلاة بعد، أما إذا كنت صليت ثم سمعت المؤذن يؤذن فلا تشرع إجابة المؤذن. فلو أنك صليت مثلا صلاة العشاء هنا في الرياض ثم سمعت الأذان منقولا من مكة المكرمة مباشرة، فهل يشرع إجابته؟ لا تشرع، لأنه ينادي مؤذن يناديك يقول حي على الصلاة، كيف تجيبه؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت قد صليت، فلا تشرع إجابته. وهكذا أيضا الأذان عبر المسجل لا تشرع متابعته، لأنه حكاية صوت، نعم، حتى لو كان في الوقت، لأن حكاية صوت. مثلا إذاعة القرآن أذان الظهر والعصر يؤتى بالأذان مسجل، أحيانا يأتون بأذان أناس أموات، أحيانا أتى أذان المشاوي وأذان ناس ميتين، فلا تشرع متابعته لأنه حكاية صوت. وقد ذكر هذا بعض الفقهاء السابقين، قالوا لو أذن الببغاء لم تشرع متابعته، لأن بعض الناس يعلم الببغاء الأذان، قالوا لو أذن الببغاء لم تشرع متابعته. يعني مسجل الآن مثل أذان الببغاء. فإذا ما هو الأذان الذي تشرع متابعته؟ هو الأذان الذي تسمعه مباشرة أو منقول عبر وسائل الإعلام مباشرة ولم تؤدي أنت بعد الصلاة. أما إذا أديت الصلاة أيضا فلا تشرع المتابعة. قال ويسأل بعده الوسيلة، أن يأتي بالذكر المشهور وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. وننبه هنا إلى أن الرواية المحفوظة هي رواية البخاري مقاما محمودا بالتنكير وليست المقام المحمود. نسمع أحيانا في الإذاعة وفي بعض وسائل الإعلام يقول وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وهذا قد ورد في رواية النسائي وابن خزيمة لكنها غير محفوظة. والرواية المحفوظة هي رواية البخاري مقاما محمودا بالتنكير وليس بالتعريف المقام المحمود. وقد ذكر ابن القيم فروقا كثيرة بين التنكير والتعريف، فقال إن التنكير أفضل من التعريف، مقاما محمودا أفضل من المقام المحمود لوجوه. الأول موافقته للقرآن، فإن الله تعالى قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولم يقل المقام المحمود. الثاني اتفاق أكثر الرواة عليها. الوجه الثالث أن لفظ التنكير مقصود به التعظيم. والوجه الرابع أن دخول الألف واللام يعينه ويخصه بمقام معين، بينما الحذف يقتضي الإطلاق والتعدد، ومقاماته عليه الصلاة والسلام في الموقف كثيرة. والخامس أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا كما يحافظ على معانيه، ولهذا لما أتى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به. فإذا فالسنة الالتزام بما ورد وهو وابعثه مقاما محمودا وليس المقام المحمود وإنما مقاما محمودا. أيضا مما ورد بالنسبة لمتابع الأذان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد، نعم، مما يشرع أيضا في المتابعة الأذان أن يقول بعد قول المؤذن، بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. إذن السنة أن يقول المستمع للأذان بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني بعد الشهادتين أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قد جاء في صحيح مسلم أن من قال ذلك حين يسمع الأذان غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ما موضعها، ما موضع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا؟ موضعها بعد الشهادتين، يعني بعد قول أشهد أن محمد رسول الله، وليس بعد الفراغ من الأذان. انتبه، ليس بعد الفراغ من الأذان وإنما بعد قول أشهد أن محمد رسول الله، لأن هكذا ورد الحديث. وهذا يعني الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، أن رضيت بالله ربا إنما يقال بعد الشهادتين وليس بعد الفراغ من الأذان. نعم، لا، لأن الحديث قال من قال حين يسمع المؤذن، هذا خاص بالمتابع. طيب الأسئلة على نرجعها بس لأن الوقت ضاق الآن. إذن هذا هو اللفظ الوارد. أيضا من مما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فالمتابع للأذان يقول اللهم صل وسلم على نبيك محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. فإذا عرفنا الأذكار المشروعة بالنسبة لمتابع الأذان ثلاثة، أو 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 يعني إذا اعتبرنا متابعة ذكرا أربعة. الأول متابعة الأذان إلا في الحيعلتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني قول رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله بعد الشهادتين. الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعة المؤذن. الرابع اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. ممكن أيضا نضيف الخامس الدعاء لقوله ثم سل تعطه، أن تدعو بما يحضرك من خير الدنيا والآخرة. فأصبحت الأمور المشروعة بالنسبة للمتابع خمسة، نعيدها مرة أخرى. الأول متابعة الأذان إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني رضيت بالله ربا وبإسلام دينا يقولها بعد الشهادتين. الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان. الرابع اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره بعد الفراغ من الأذان. الخامس الدعاء بما يحضره من خير الدنيا والآخرة، وهذا من مواطن الإجابة لقوله ثم سل تعطى. طيب نعم، الرفع يدي فلا بأس، لأن رفع اليدي الأصل أنها من آداب الدعاء. طيب هنا ننبه إلى أن زيادة إنك لا تخلف الميعاد أنها غير محفوظة. زيادة إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي، أخرجها البيهقي، لكنها رواية شاذة غير محفوظة، فلا يشرع أن تزاد، وإنما يكتفي بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، ويقتصر على هذا. نعم هذه ضعيفة لم تثبت. طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله، قال وتسن له الطهارة، يعني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، تسن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لأنه ذكر لله عز وجل، فأداؤه مع الطهارة أقرب للتعظيم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه حتى توضأ، وقال إني كرهت وأن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة. واتفق الفقهاء على صحة الأذان والإقامة للمحدث حدثا أصغر، ولكن عند بعضهم أنه يكره أذان الجنب دون المحدث حدثا أصغر فلا يكره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وتكره الإقامة من المحدث مطلقا. والأقرب الله أعلم أن المحدث حدثا أصغر لا يكره الأذان في حقه، وإنما المحدث حدثا أكبر. يرد هنا إشكال على المحدث حدثا أكبر، وهو أن المؤذنين الآن يؤذنون داخل المسجد، والمحدث حدثا أكبر ممنوع من اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنوبا لعابر سبيل، فهو إذن ممنوع من الأذان لا لكونه أذانا وإنما لأنه سيمكث في المسجد. ولهذا تجد أن الفقهاء السابقين قالوا أنه يصح أذان الجنوب لكنه يكره، لكن في وقتنا الحاضر لأن الأذان عندهم كان على المنارة والمنارة خارج المسجد، أما في وقتنا الحاضر فنحن نقول أنه لا يجوز أذان الجنوب لأن المؤذنين يؤذنون داخل المسجد، والجنوب ممنوع من اللبث داخل المسجد. لكن لو قدر أن مؤذنا يؤذن مثلا عبر اللاسلكي خارج المسجد، هنا نقول لا بأس أن يؤذن حتى وهو جنوب، وإنما هو فقط مكروه مجرد كراهة. لكن الإشكال هو في لبثه داخل المسجد، الإشكال إنما هو في اللبث. إذن الأقرب والله أعلم أنه لا يكره الأذان المحدث حدثا أصغر، وأما المحدث حدثا أكبر فيكره الأذان بحقه إلا إذا كان يترتب على أذانه اللبث في المسجد فيحرم. تخفيف الوضوء سبق أن ناقشناها وقلنا لم يثبت فيها شيء. طيب قال وقيامه، طيب بعض المؤذنين يضيق عليه الوقت ويدخل المسجد ويؤذن وهو محدث حدثا أصغر، لا حرج لا بأس بهذا، لكن الأفضل أن يكون مؤذنا أن يكون متطهرا. لكن الإشكال هو في الجنوب، الإشكال إنما هو في الجنوب. قال وقيامه مستقبلا يعني القبلة، أي يسن أن يؤذن قائما، وهذا باتفاق أهل العلم ونقل اتفاق غير واحد من أهل العلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لبلال قم فنادي بالصلاة، وأيضا مستقبل القبلة، مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. على علو يعني على موضع عال كمنارة مثلا أو سطح أو نحو ذلك، وفي وقتنا الحاضر يغني عن هذا مكبرات الصوت، يغني عن هذا مكبرات الصوت، وما من الله تعالى به على الناس من هذه المكبرات. قال ويجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه في أذنيه، ما أدري ترون أن يستمر أو نتوقف، ما بقي لا قليل على كل حال. طيب يجعل أصبعيه في أذنيه، المقصود بأصبعيه يعني أطراف السبابتين، أطراف السبابتين يجعلها في أذنيه، وذلك لحديث أبي جحيفة أن بلالا رضي الله عنه وضع أصبعيه في أذنيه حين أذن، خرجه أحمد والترمذي. ووضع الأصبعين في الأذنين له فوائد، الفائدة الأولى أنه أقوى للصوت، فإن الإنسان إذا تكلم وقد وضع أصبعيه في أذنيه يكون أرفع للصوت وأقوى للصوت. الفائدة الثانية أن من يراه يعرف أنه يؤذن، من يراه من بعيد يعرف أنه يؤذن. وقد ذكر بعض الفقهاء صفة أخرى وهي أن يجعل يديه على أذنيه ويضم أصابعه، هكذا يجعل يديه على أذنيه ويضم أصابعه، وقد روي هذا عن الإمام أحمد كما في رواية أبي طالب، وقد جاء في هذا في حديث أبي محذورة أنه كان يضم أصابعه. قال الموفق بن قدام رحمه الله والأولى أن يجعل أصابعه في أذنيه لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به، وأيهما فعل فحسن، وكلا الصفتين ثابتة، كلا الصفتين ثابتة. والأفضل أن يفعل هذه تارة وهذه تارة، إلا أن ينبغي أن يكون الأكثر هو أن يجعل أصبعيه في أذنيه، أن يجعل أصبعيه في أذنيه، لكن لو ضم أصابعه هكذا وجعلها على أذنيه فهذه أيضا ثابتة، فكلا الصفتين ثابتة، الصفة الأولى أن يجعل أصبعه في أذنيه هكذا، والصفة الثانية ضم أصابعه ويجعلها على أذنيه هكذا. قال ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، وذلك لحديث أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذه سنة أنه يلتفت عند الحيعلتين، والحكمة من هذا أن هذا الالتفات أبلغ في إيصال الصوت للمدعوين من عن يمينه وعن شماله، ولكن يعني كيف يكون الالتفات؟ هل يلتفت يعني إذا قال حي على الصلاة؟ ظاهر الحديث أنه يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، وهذا ذكره الموفق بن قدامة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين، يعني إذا قال حي على الصلاة التفت حي على الصلاة ثم حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين. واضح الفرق بينهما؟ يعني على القول الأول يلتفت كم مرة؟ أربع مرات، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. لكن على القول الثاني يلتفت مرتين، حي على الصلاة يلتفت يمينا ثم حي على الفلاح يلتفت شمالا، وهذا القول الثاني هو الأقرب، وهو ظاهر حديث أبي جحيفة أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا هو ظاهر حديث أبي جحيفة، هو الأقرب لظاهر السنة. لكن في وقتنا الحاضر هل يشرع الالتفات مع وجود مكبرات الصوت؟ نعم نعم السبابتين حتى يعني قوة الصوت مطلوبة حتى في الأذان، وحتى إذا من يراه من بعيد يعرف أنه يؤذن. لكن هنا يعني هل يشرع الالتفات؟ ربما إذا التفت ضعف الصوت. نعم نقول الالتفات الذي يضعف الصوت الظاهر أنه لا يشرع، لكن إذا كان التفاتا يسيرا يحقق به السنة ولا يحصل به ضعف الصوت فلا بأس. فإذا الأولى أن يلتفت التفاتا يسيرا يتحقق به تتحقق به السنة ولا يحصل به ضعف الصوت. أما أن يلتفت التفاتا كبيرا يضعف مع الصوت فهذا خلاف المقصود من الأذان. فلو أنه مثلا إذا أراد يؤذن قال التفت كذا حي على الصلاة والأذان لقد بعيد عنه، أنا ماذا يعني هذا يخالف المقصود من الأذان. لكن لو أنه يعني هو قريب من اللاقط لكن التفت التفات يسيرا حي على الصلاة التفات يسير هذا لا يضعف الصوت ويحقق السنة. أما الالتفات الكبير هذا لا شك أنه يضعف الصوت. فهذا القول بالتفصيل هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. قال ولا يزيل قدميه، يشير بهذا إلى أنه لا يستدير إذا كان يؤذن على المنارة، ويريد بهذا أن يرد على بعض الفقهاء، فإن بعض الفقهاء يقولون إذا كان يؤذن على منارة فإنه يستدير حتى يبلغ الصوت جميع الجهات. فالمؤلف يقول أنه لا يزيل قدمه بل يكون ثابتا وإنما يلتفت فقط في الحيعلتين. قال وترسله يعني يستحب ترسله، فهو معطوف على قوله وقيامه. والترسل معناها الترتيل والتأني والتمهل، كقولهم جاء فلان على رسله يعني على مهله. ولأن الأذان لإبلاغ الغائبين فالترسل فيه أبلغ في الإعلام. ولكن يكون الأذان مترسلا فيه ومرتلا له لكن من غير تمطيط ومن غير تلحين، وإنما يكون أذانا سمحا غير متكلف فيه وغير ممطط، فإن التمطيط والتلحين كرهه أهل العلم. وقد سمع ابن عمر رجلا يطرب في أذانه فقال لو كان عمر حي لفك لحييك، يعني يشير بهذا إلى أن عمر وأن يعني الصحابة كانوا يكرهون مثل هذا التلحين المبالغ فيه، ولأن التطريب ينافي الخشوع والوقار. لكن يؤذن أذانا سمحا سهلا غير متكلف فيه بصوت حسن أيضا، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. طيب اللحن في الأذان، اللحن إذا كان يحيل المعنى فإنه لا يصح الأذان، كان يمد همزة الله فيقول الله أكبر هنا تغير المعنى، تحول من كونه خبر إلى كونه استفهام، هذا يغير المعنى، هذا لا يصح معه الأذان. أو يمد الباء في أكبر، أكبار أكبار معناه الطبل فتغير المعنى. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالأذان صحيح مع الكراهة. ويمثل بعض الفقهاء بذلك بما إذا قلب الهمزة واوا فقال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر والله الله أكبر الله والله أكبر، قلبها واو. فبعض العامة يقول والله أكبر بدل الله أكبر الله أكبر، فهنا قال الله أكبر يقول الله أكبر. نعم إذا قال الله أكبر بدل الله أكبر يقول الله أكبر، هذا بعض العامة حتى في الصلاة يقولون هكذا. فهذا يقولون أنه لحن لا يغير المعنى ويصح معه الأذان لأن قلب الهمزة واوا لغة عند بعض العرب، والحمد لله أنها كذلك، وإلا كثير من العامة عندما يصلون يقلبون الهمزة واو، كثير من العامة حتى بعض يعني أئمة المساجد من العامة إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر يكبر بهذه الطريقة، فهنا قلب الهمزة واو هي الله أكبر لكن يقلبها واو يقول الله أكبر. فهذا كثير من العامة يقعون في هذا وهو لحن لكنه لغة عند بعض العرب، فالفقهاء يتسامحون في هذا ويقول إن يعني أنه لا يغير المعنى والصلاة مع الصحيحة وهو لغة عند بعض العرب. طيب طيب هنا مسألة مهمة وهي عندما يقول الله أكبر المؤذن، هل الأفضل القرن بين التكبيرتين بنفس واحد أو أن يقف على كل جملة؟ مثال هذا، يعني هل الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر ويقف الله أكبر الله أكبر، أو أن الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الأفضل أن يقرن بين التكبيرتين بنفس واحد، وقالوا إن هذا ظاهر قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فإن الإقامة وتر لكنه كان يصلها في جملة واحدة فتكون كجملة واحدة. والقول الثاني أن الأفضل هو أن يقف على كل جملة، الله أكبر ويقف الله أكبر ويقف، وهذا هو مقتضى كلام أهل اللغة. وقد نقل الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال في الأذان والإقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما، لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما. ما معنى معربا؟ يعني لا يقول الله أكبر الله أكبر، إنما يقف الله أكبر مجزومه بالسكون الله أكبر. وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة أنه يقف على كل جملة، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة. وهذا هو القول الراجح أنه يقف على كل جملة فيقول الله أكبر ويقف الله أكبر ويقف، هذا هو الأفضل، والأمر في هذا واسع، لكن نقول هذا هو الأفضل والأقرب للسنة أنه يقف على كل جملة. طيب آخر مسألة معنا، قال وحدرها يعني حدر الإقامة. ومعنى حدر الإقامة، الحدر هو الإسراع، الحدر هو الإسراع، يعني أن الإقامة يسرع في أدائها ولا يرتلها كترتيل الأذان، وذلك لأن الإقامة هي دعوة للحاضرين فلا يحتاج معها إلى الترتيل والترسل، وإنما المناسب لها الإسراع. وعلى هذا فترتيل الإقامة كترتيل الأذان مخالف للسنة، وهذا يفعله بعض الناس، تجد أنه يقيم كأنه يؤذن، هذا خلاف السنة، بل ينبغي في الإقامة الحدر والإسراع، لأن هذا هو ظاهر هدي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بباب الأذان والإقامة، ونقف عند باب شروط الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.